السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال نطرحه في بداية هذه الحلقة: هل يمكن أن تتشابه الكيانات والدول؟ وإذا كان من الممكن أن تتشابه، فما هي أوجه الشبه التي من الممكن أن نركز عليها؟ في بداية هذا اللقاء أرحب كثيرا بضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور عادل عبد الله المفكر والخبير الاستراتيجي. اهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا دكتور.
الله يخليك.
واود ان انوه في البدايه ان مده البرنامج ونزولا على رغبه مشاهدينا الكرام قد زادت الى الساعه ونصف الساعه باذن الله تعالى، اعتبارا من هذه الحلقه نخصص النصف ساعه الاخيره من هذا الوقت لتلقي اسئلتكم ولمداخلاتكم باذن الله تعالى. تحديدا يعني اذا كنت قد قلتم مقدمة مجملة، فأوجه الشبه التي أقصدها في هذا اللقاء هي أوجه الشبه الأيديولوجي بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ربما قال البعض يعني إلى أي مدى من الممكن أن تتشابه؟ ليس هناك وجه للشبه، لكن دعنا نطرح هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الكل يعتقد بصورة أو بأخرى أن السياسة تدار عن طريق جزئيات أو عن طريق ما نراه في وسائل الإعلام بصورة يومية، الأحداث وتبعات الأحداث، الزلازل والهزات الارتدادية، وكأنها هي السياسة التي تصنع القرار وتشكل المستقبل وتشكل خريطة واتجاهات وخارطة طريق السياسات التي نراها، وخاصة في المنطقة المأزومة بالنفط والدين، هي منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط.
نحن
طرحنا هذا الاستفسار أو هذا الاستفهام في حلقة ماضية، وذكرنا أستاذ أسامة أنه خيوط الحدث ليس متعلقا بمتابعة تفاصيل القضايا التي يتابعها الناس في الجرائد أو في المحطات الفضائية، بقدر ما يحاول أن يضع الخريطة الكبرى للأحداث ويذهب خلف خيوط هذه الأحداث وصولا إلى فهم أوسع وأشمل وأعمق لمجريات الأحداث على أرض هذه الأرض التي يعني كما قلنا مأزومة بالدين ومأزومة بالنفط. ذكرنا في حلقة ماضية عن المهاجرون الذين عبروا الأطلسي إلى الأرض الجديدة، وذكرت في الحلقة أن هذا التشكل يعد التشكل التاريخي الذي أعاد صبغة الدين اليهودي وأعاد إحياء الدين اليهودي، ولكن بصبغة مسيحية. كان ذلك عام 1625 عندما عبر الإنجليز البروتستانت هروبا من المذابح التي واجهتهم في بريطانيا وفي فرنسا، عبروا البحر باتجاه الأرض الجديدة وأسقطوا هذه الرحلة في سفينة تسمى نيو فلاور. أسقطوا هذه الرحلة على أنفسهم وشبهوا أنفسهم بمن هاجر من التيه في أرض إسرائيل من أرض إلى أرض إسرائيل. نعم. وكان التيه هو البحر الأطلسي، المحيط الأطلسي، وكان وصولهم إلى الأرض هو وصولهم إلى إسرائيل الجديدة، ولذلك سميت الدولة هذه سميت نيو إنجلاند للبعد الجغرافي.
نعم.
الحنين للأرض نيو إنجلاند أو إنجلترا الجديدة.
نعم.
ولكن أيضا للبعد الأيديولوجي والبعد العقائدي سميت نيو إسرائيل أو إسرائيل الجديدة، سميت نيو كنعان أو كنعان الجديدة، سميت أرض صهيون الجديدة، كلها أسماء لها إسقاطات ودلالات دينية صرفة مستقاة من التوراة. هذا واحد. وقلنا أن هناك توماس مورتون الذي كتب كتاب، وهذا الكتاب يعني ننصح بقراءته، اسمها New English Canaan أو أرض إنجلترا الكنعانية الجديدة. هذا الكتاب يوثق تلك المرحلة ويوثق أبعد من ذلك قضية التحول الذي أصاب البروتستانتية التي كانت قبل 200 سنة على مارتن لوثر هي احتجاج على الكنيسة الكاثوليكية. ثم إذا عرفنا هذه المسألة، عرفنا مرحلة دخول الدين وتلبس بالسياسة، أو لنقل تلبس السياسة بالدين وجعل الدين هو الغطاء، هو الوشاح، هو المشلح اللي يسمونه باللغة الخليجية أو اللهجة الخليجية، الذي يعني تعتمره السياسة وتبرر كل تصرفاتها وجزئيات التصرفات. بل قلنا هذه الرحلة وضعت الخطوط الرئيسية الأساسية الخمس في مجمل التاريخ الأمريكي، وهي الأول أن المعنى الإسرائيلي لأمريكا،
نعم،
والثاني عقيدة الاختيار والتفوق الثقافي والعرقي، والثالثة الدور الخلاصي للعالم، الرابع قدرية التوسع اللانهائي، والخامس حق التضحية بالآخر، ما يسمى في المصطلحات العسكرية الآن collateral damage، الأضرار الهامشية.
نعم.
طيب في هذه الحلقة قد نغطي فقط مسألتين، يعني لأن الموضوع أستاذ أسامة فيه عمق وفي نصوص وفي إسقاطات لهذه النصوص وفي تفسير متزمت لهذه النصوص ثم تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع السياسي. قلنا إن هذه العقيدة سميت أو عرفت في الكتب الأدبيات السياسية بالواسب، الوايت أنجلو ساكسون بروتستانت، وقلنا هي تقوم على مبدأ بسيط جدا، هو إحلال شعب مكان شعب وثقافة مكان ثقافة.
إحلال شعب
محل شعب وثقافة مكان ثقافة.
هل يمكن؟
نعم. الذي حصل أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي شعب هجين تجمع على أرض بكر، فأصبحت كما قالت جولدا مائير أرض بلا شعب لشعب
بلا أرض،
وهذا الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا عندما يتكلم السياسيون الإسرائيليون على أرض إسرائيل اليوم يسقطون حالهم بحال الأمريكان الأوائل، بحال الرسل الأوائل، لأن السياسة إحلال شعب مكان شعب، فأبيد
الشعب الأصلي
14 مليون نسمة أبيدت خلال قرنين فقط من الزمان.
نعم.
الأمر الآخر إحلال ثقافة مكان ثقافة. الآن إذا تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقال أنهم بين 300 إلى 350 ألف نسمة فقط من 14 مليون، وبعض الإحصائيات توصلهم إلى 19 مليون من السكان الأصليين الأمريكيين، من يسمون الهنود الحمر. وأنت تتكلم هنا ليس فقط عن أمريكا الشمالية، أنت تتكلم عن أمريكا الشمالية وكندا،
نعم،
وتتكلم عن أمريكا الجنوبية، وإن كان
وبعض الجزر المتطرفة أيضا.
نعم نعم, نعم. وإن كانت أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية أخف وطأة.
نعم.
هنا تأتي مسألة مهمة جدا، وهي من أين نستقي هذه المسائل، يعني من هم الكتاب الغربيون الذين كانوا أكثر جرأة لطرق هذه القضية ولكشف العوار. هناك حقيقة مجموعة من الكتب وأنا أنصح بها حقيقة. أولا كتابات روجيه جارودي له كتابات الفرنسية المعمر، يعني
رجاء جارودي
الذي أسلم. نعم. أعلن. نعم. إسلامه. روجيه جارودي له كتاب عن الإسلام، تطرف في الإسلام، وعن التطرف في المسيحية وعن التطرف في اليهودية. أخص بالذكر أنا كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، وهذا كتاب مهم وحكم عليه أصلا في فرنسا، حكم على هذا الكتاب.
نعم.
الرجل روجيه جارودي في هذا الكتاب تطرق إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالنصوص التوراتية التي تعمل عملها بتفسير متزمت في السياسة الإسرائيلية اليوم، فهذا الكتاب ينصح به تماما. الكتاب الآخر فيما يتعلق بالمسيحية حقيقة كتابان، الأول لكارين أرمسترونغ إنجليزية. كارين أرمسترونغ ألفت كتاب أعتقد أنه مهم جدا لفهم السياسة الحالية وفهم البعد الثقافي والإسقاطي الموجود عند الغرب إلى اليوم، وخاصة الأوروبي، خاصة الأوروبي. سنأتي إلى كاتبة أخرى للشأن الأمريكي. كارين أرمسترونغ ألفت كتاب اسمه The Holy War، أو الحروب المقدسة. كيف شكلت الحروب الصليبية عالم اليوم؟ يعني هذا ربما يقودك إلى تساؤل، هل الحروب الصليبية شكلت عالم اليوم؟ نعم، الحروب الصليبية توقفت نوعا ما بشكل مؤقت عند نابليون بونابرت عندما دخل مصر.
نعم.
مرحلة التنوير والثورة الصناعية ثم ما حصل في القارة العجوز. كارين أرمسترونغ
وربما امتدت يا دكتور بالاحتلال الإنجليزي بعد ذلك.
بعد ذلك، ولكن أقول توقفت مسميات الحروب الصليبية
نعم.
عند نابليون
نعم.
ولكنها أخذت أشكال أخرى بمسميات أخرى سنأتيها
نعم.
كتاب آخر لأمريكانية كانت كاتبة الخطابات الرئاسية لجيمي كارتر، وهي إنسانة الآن معمرة، غريس هالسل. غريس هالسل لها كتابان، الكتاب الأول، وهذه يعني من البيت الأبيض، داخل البيت الأبيض، وتعرف المد العقائدي في الكتابات والخطابات الرئاسية الأمريكية،
من أهل البيت عندها،
من أهل البيت،
من أهل البيت الأبيض، من أهل البيت الأبيض.
كتبت كتابين، الأول اسمه Prophecy and Policy، السياسة والنبوءة، وتتبعت بعض النبوءات التوراتية المسقطة على البروتستانت وكيف تعمل عملها في إدارة السياسة الأمريكية. الكتاب الثاني اسمه God's Hand أو يد الله
نعم.
ويد الله عندي جيد نسخة منه هنا، يد الله مترجم أيضا، غريس هالسل ترجمة محمد السماك
نعم.
هذا كتاب صغير الحجم ولكنه خطير جدا هذا الكتاب، فضلا عن البروفيسي البوليسي اند بروفيسي.
لكن يد الله أريد أن أستكمل معك العنوان
نعم. يد الله لمذا تضحي بفتح الأمريكي مصالحها من أجل إسرائيل
نعم.
وهذا مهم جدا، لأن البعد التوراتي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال لي ليفينجر الباحث المؤرخ التاريخي اليهودي، قال لما سمى السفراء الأوائل الذين ذهبوا للولايات المتحدة الأمريكية سماهم يهود الروح، وسمى اليهود الموجودين الآن على الأرض المغتصبة أرض فلسطين سماهم يهود اللحم والدم، يعني الروح هي التي تحرك اللحم والدم. هذه الكتب إضافة لباحث عربي مهم جدا حقيقة، له كتابات جدا رشيقة وجريئة، يقال له منير العكش، لبناني ولكنه أصبح الآن أمريكي، له كتابان أيضا مهمان جدا،
انخرط في الثقافة الأمريكية
نعم. له كتاب مهم جدا وهو حق الولايات المتحدة الأمريكية وحق التضحية بالآخر، وكتاب الإبادة الثقافية، كتابان مهمان جدا لمنير العكش، أنصح بهما تماما، لأن هذا الرجل تخصص في هذا الباب
نعم.
وتخصص مبني على دراسة من يسمون الهنود الحمر أو السكان الأصليين، وهذا أفضل من كتب عن السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب تعال نأتي الآن، أنا أزعم لأن هذا الذي أقوله الخمس نماذج الأساسية والخصائص الأساسية
حدثنا عنها في حلقة ماضية،
الحلقة ماضية لم يكتب في هذا الموضوع أحد، وأزعم أنه إيران الحالية تحت مظلة ولاية الفقيه تطبق الأركان الخمسة التي ذكرناها.
هذا وجه الشبه،
وجه الشبه، وسنثبت اليوم
أيديولوجيا
وسياسيا
نعم. وسياسي.
وسنثبت اليوم في بعدين فقط، ولعل
أخشى أن أكمل يعني
نعم،
أن أقول أيديولوجيا وسياسيا وربما عقديا
سنأتي إن شاء الله، سنأتي
نعم.
إن شاء الله
نعم.
أولا قلنا الولايات المتحدة الأمريكية أو السفراء الرسل الأوائل وضعوا مبدأ المعنى الإسرائيلي لأمريكا. إيران تعمل بمبدأ المعنى الكربلائي لإيران واحد، ولهذا اصطحبت معه الجزء العقائدي، استدعت الدين فيما يسمى بالرايات السود أو الدولة الممهدة، وطبق في الاستراتيجية الإيرانية التي تسمى اليوم نظرية أم القرى، وتستطيع أن تقرأها في الدستور الإيراني، وتستطيع أن تقرأها في الحكومة الإسلامية للكتاب الخميني، وتستطيع أن تقرأها في كتاب محمد جواد لاريجاني نظريات أو نظرية نظرية أم القرى التي تعمل الآن عملها والمطبقة على مستوى الخليج أو على ما يسمى بالعمق الاستراتيجي الإيراني، وسنأتي إن شاء الله
مؤداها في كلمات مؤدى هذا
إحلال شعب بشعب وثقافة بثقافة، استبدال شعب مكان شعب وثقافة مكان شعب،
وهذا ما فعلته الولايات المتحدة حينما
تماما
نعم.
تماما، وسنأتي يعني لعل من يعني يسمع يقول هذا تجني وقفز للنتائج ويتهم القناة، طبعا القناة متهمة بأنها طائفية، ولكن يتهم المتحدث والمستمع أن احنا طائفيين ولذلك نتجنى على الجمهورية الإسلام جمهورية إيران الإسلامية، ولكن سنثبت ولعلي أكون مخطئ إن شاء الله، أتمنى أن يكون مخطئ يعني. البعد الثاني قلنا عقيدة الاختيار والتفوق العرقي والثقافي، سنثبت اليوم وهذا النص الثاني الذي سنتولى البعد الثاني
نعم.
كيف تتشابه هذه الخصائص الخمسة بين يهود الروح الأمريكان الواسب ويهود اللحم والدم ومن يطبق هذه الأركان الخمسة والخصائص الخمسة اليوم على أرض الواقع. الثالث الدور الخلاصي للعالم
المخلص
المخلص وسنأتي بالتفصيل عن موضوع المخلص. تعالي إلى قدرية التوسع. قدرية أن القدر يفرض على إيران التوسع. السؤال المطروح هل إيران في دستورها لديها حدود؟ لم تذكر مسألة الحدود إلى اليوم، بل هي في توسع. وأقول لك اليوم الجنوب العراقي هو من ضمن الجغرافيا الإيرانية اليوم.
نعم، يعني دعنا نسأل السؤال بشكل آخر، هل اكتفت إيران بحدودها الكائنة أم أنها تطلعت إلى أماكن أخرى وقالت إنها محافظات تابعة لها؟
وهذا ما سيحصل. يعني الآن السيناريو في العراق ليس جنوب العراق بل العراق بأكمله، ربما الجغرافيا تحكم، والصراع الإسرائيلي الإيراني الأمريكي على أرض العراق وهو النموذج الأمثل يعني.
نعم.
وسنأتي له إن شاء الله. ثم قضية حق التضحية بالآخر. ستفاجأ أستاذ أسامة بحجم النصوص التي، وأنا أبحث في هذا الموضوع، حجم النصوص التي تبرهن أن الخصائص الخمسة موجودة الآن في الفكر والسياسة الإيرانية المعمول بها اليوم تحت مظلة ولاية الفقيه، تحت استمداد الإسلام ونصوص الإسلام وروايات آل البيت التي أصبحت هي المحرك أو الغطاء أو المشلح.
نعم.
الذي يحرك القلنسوة التي تحرك السياسة
العباءة
الإيرانية.
نعم. نعم.
طيب، في نقطة مهمة جدا أريد أن يعني يلتفت إليها المشاهد سواء كان صاحب تخصص أو غير صاحب تخصص. في أمر يسمى في العلوم الفلسفية والعلوم السياسية أيضا والعلوم الاجتماعية يسمى شيء اسمه الغنوص. والغنوص مصطلح سياسي أيضا ممكن الرجوع له في المعاجم. الغنوص ما هو؟ الغنوص في حقيقة الأمر هي فكرة لا دينية أخلاقية تتمحور على مبدأ وهو عدم اليقين بوجود إله، ولكن الإيمان بوجود قوة غيبية تتحكم في هذا الكون. طبعا المسلم الذي يؤمن بالغنوص أو يطبق مبادئ الغنوص لا يستطيع أن يقول أنا لا أؤمن بوجود إله، ولكن ماذا يفعل؟ يحتكر الإله في نصوص معينة ويحتكر فهم هذه النصوص له هو، ويعطي لنفسه الحق أنه لا يمكن الوصول لمرتبة فهم النص ولا الوحي. هذا في الإسلام وفي اليهودية وفي المسيحية، لا يمكن فهم هذه النصوص إلا عن طريق حالة فوق حالة الإنسانية العادية. ولهذا يسمى هذا الكشف عند الصوفية المتطرفة، يسمى العرفان اليوم موجود في إيران، يسمى أيضا الإشراق، يعني حالة التماهي مع الإله، حالة التماهي مع مصدر الوحي. ولهذا هذه الناحية تسمى الغنوص. هذه المذاهب الثلاث،
كشف الحجاب
يمكن أن يطلق عليها ما يسمى بالغنوص. ولذلك هل جورج بوش الابن غنوصي؟ عندما يصحى الصبح ويقول يحدثني جيسوس أني لابد أن أهجم على العراق، ماذا يسمى؟ عندما يصحى محمد علي زادة الأب الروحي لأحمد نجاد ويقول رأيت في المنام الإمام المهدي وضع في صندوق الانتخابات ورقة بطاقة مكتوب عليها محمود أحمدي نجاد، فينقلب الرأي العام باتجاه محمود أحمدي نجاد في بين عشية وضحاها. هذا يسمى دائما الغنوص. ولذلك العرفان عند آيات قم الكبرى يعد مصدر من مصادر التشريع اليوم، مصدر من مصادر التشريع اليوم. ونحن نعرف مصادر التشريع وقفت عند مصادر معينة على المختلف والمتفق عليها، ولكن لا يوجد منها من هو شبيه النبي الحي، ولكن هناك اليوم قائم مقام الإمام المهدي الذي لا يعرف هل هو موجود أو لا.
وحي.
أهم الخصائص الموجودة في هذه الثلاث وخاصة تحت مظلة العرفان، ثلاث خصائص رئيسية أستاذ أسامة، ثلاث خصائص رئيسية دعنا اسمعها ولنطبقها إن كانت تنطبق أم لا. أولا أن هذا المذهب بغض النظر عن استمداده الديني هو ليس مذهبا دينيا بل هو مذهب سياسي. تعال انظر الآن إلى الواسبس الانجلو ساكسون الذين يحكمون, والكنيسة الانجلو ساكسونية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية يتبعها الآن 80 مليون, وهي تؤمن بقضية اليوم الألفية, الألفية السعيدة التي ينزل فيها المسيح ويأخذ الناس. هل هي مذهب ديني أم مذهب سياسي؟
بالطبع سياسي.
سياسي. تعال إلى الكيان الإسرائيلي هذا, علمه من علمه الجواب بين من عنوان العلم, هل هو سياسي أم ديني؟
في ظاهره ديني لكن
مؤداه سياسي.
سياسي. نعم.
والتحرك الآن إسرائيل تحولت إلى مش دولة, ثكنة عسكرية باسم دولة. تحركها سياسي أم ديني؟
سياسي.
إيران الآن تحركها سياسي أم ديني؟
بالطبع الآن ومن قبل سياسي.
عموما التشيع بصورة عامة, يعني كما يقول أحمد الكاتب ويقول عدد من الباحثين ومنهم علي شريعتي, أن هناك بدأ سياسيا ثم تحول دينيا ثم عاد سياسيا وهو اليوم سياسي. هذا الأول, الميزة الأولى, الخصيصة الأولى التي تجمع هؤلاء أنه سياسي لا ديني. الخصيصة الثانية التي تجمع هذه الثلاث, الخصيصة الثانية أنه مذهب قومي لا أممي وليس إنساني. ولذا قلنا واسب White Anglo-Saxon Protestant,
شعوبي
شعوبي. ثم تأتي إلى الإسرائيليين, معروف الإسرائيليين محتاج نتكلم عنه, مذهب مقلوب يعني مغلق على نفسه. تعال إلى الإيرانيين, ولاية الفقيه. ولاية الفقيه حتى الشيعي الذي يؤمن بولاية الفقيه ولكنه ليس فارسي يعد درجة ثانية, وليس حتى لو كان معمما عمامة سوداء.
نعم,
درجة ثانية. إذن البعد الشعوبي, البعد القومي واضح. المبدأ الثالث أن هذا المذهب ذي الخمس خصائص الرئيسية التي قلناها مذهب استعماري وليس مذهب تبشير إنساني. مذهب استعماري
طبعا
خاصيته الرئيسية أنه يذهب لاستعمار الآخر, لانتهاب الآخر. هذه الخصائص الثلاث تنطبق على المدارس الثلاث أو على النهجات الثلاث التي تحكم الآن أرض الشرق الأوسط. ولذلك عندما نقول الدول العربية, وهذا ما يزعل علينا بعض الأخوة المستمعين, يقول إنه الدول العربية دائما تسميها دول فراغ. نعم, هناك ونحن ندرس العلوم السياسية في التحليل الاستراتيجي يقول لك دائما أخطر مسألة عليك أن تتخذ فيها احتياطاتك اللازمة ما يسمى بالفاكيوم, الفراغ. أي مكان يحصل فيه فراغ, ولذلك في مصر على سبيل المثال كان الخوف من سقوط النظام وحصول الفراغ. ما الحل محل الفراغ؟ المجلس العسكري.
نعم.
لذلك الفراغ منذ أن يحصل الفراغ يحصل القانون الطبيعي, القانون الفيزيائي, السالب والموجب, من يغلب؟
طبعا
السالب
تنتقل,
الموجب
تنتقل ينتقل من المملوء إلى الفراغ.
تماما تماما. الغرفة إذا كانت باردة افتح عليها الهواء الحار, الهواء الحار يدخل على الهواء البارد. إذن الفراغ هو العدو الأول لأي تركيبة سياسية. إذن نحن أمام دول تصطنع أو تتصارع تتطاحن على أرض الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج, الجزيرة العربية والشام والعراق, في مقابل هذه الدول هي دول فراغ.
بحكم الفراغ أو الفراغ أم بحكم الموقع الجغرافي, ما السبب في أن تنظر إيران إلى هذه الدول؟ هل الفراغ هو السبب أم البعد الجغرافي هو الحاكم؟
هو الحقيقة ليس إيران فقط, هي إسرائيل وإيران. يعني سنتكلم عن قضية العلاقة, علاقة
يعني إذا قلنا يبقى إيران وإسرائيل
وأمريكا,
وأمريكا تأتي إلى
نعم
هذه
نعم
الأماكن كي
يعني هذه كل واحدة
نعم
كل
واحد خطواتها. نعم,
كل واحدة من هذه الدول لديها برنامج ولديها
يعني مشروع. أرجو من إخوان المشاهدين لا يزعلوا علينا, فنحن نحاول أن نجلي الأمور, وهذه خطوة في طريق التصحيح.
بالضبط,
الصدمة.
بالضبط,
الصدمة. نعم
بالضبط. يعني شوف أخي, لا يوجد في السياسة تابوهات, والآن العالم العربي كله يتغير. ما كان محرما الحديث به في مصر أصبح حديث فيه مشروع الآن, ما كان محرما أن يتحدث به في الخليج أصبح مشروع الآن, وإذ لم نتحدث الآن فسيصبح الكلام مختلف تماما. يعني من الأفضل أن نتكلم بالعقل واللسان من أن نتحارب.
نعم.
ولهذا عندما برنامج مثل هذا البرنامج الهدف منه وضع تصورات كاملة عما ما يجري على أرض الواقع، ولكن إذا أصبحنا نعيش في تابوهات وخطوط حمراء لن نخرج من هذا التابو ولن نخرج من المحرمات إلى ما هو أفضل بل إلى ما هو أسوأ.
نعم.
ولهذا علينا أن نكون جريئين مع أنفسنا وننتقد أنفسنا. شاهد القول أخي، عندما نأتي إلى البروتستانت الواسب ونأتي إلى التوراة سنجد هناك أيضا خصلة مشتركة سنأتي بالتفصيل عليها، هي القفز إلى النتائج، القفز إلى ما يسمى في النصوص الدينية المستمد منها هذه الأيديولوجيات وهذه السياسات، نصوص النهايات، نهايات الكون، نهايات الالتحام العسكري، نهايات الوضع الحالي. ولهذا تجد أنه عندما تأتي إلى الأمريكان من أين لكم نصوصكم، تجد أنهم يتقوقعون في نصوص لا تخرج عن ثلاث. النص الأول الذي يتمحور عليه كل النبوءات النهائية ما يسمى أبوكاليبس في سفر الرؤيا الأصحاح 16 من التوراة، ثم سفر يوحنا، ثم سفر حزقيال. سفر يوحنا وسفر الرؤيا يتكلم عن ما يسمى بأرمجدن أو أرمجدون اللي هي الصراع الكبير، أو ما عندنا في النصوص الإسلامية تسمى الملحمة الكبرى، وهو صراع المسلمين واليهود والمسيحيين.
نعم، في السنوات الماضية أثير هذا الأمر وصدر أكثر من كتاب تحت هذا العنوان.
نعم 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 صحيح. أما سفر حزقيال فيتكلم عن يأجوج ومأجوج ويتكلم عن الأغيار. لاحظ أنت الأغيار، والأغيار ستجدها عند الواسب عند الأمريكان، وستجدها عند اليهود، وستجد الأغيار أيضا عند ولاية الفقيه والتشيع الولاياتي الذي أصبح يعني متغيرا أو متحولا أو محرفا بسبب البعد الفارسي في القضية. التشيع الإيراني الفارسي تحت ما يسمى ولاية الفقيه ستجد فيه خصلة أنه أيضا يقفز إلى النهايات. كل النصوص التي تتكلم تجدها تعتنق مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة المهدي والمهدوية والخلاص.
نعم.
والمهدي هذا عالم سنأتي، يعني مسألة الخلاص سنأتي، يعني عالم
هذا هو المخلص عندهم.
الأمر الآخر هي دور التمهيد، وهنا مشروعية البقاء لإيران هي مسألة التمهيد لهذا المخلص. إيران كل ما تفعل هو الإبقاء، أو دعني أقول لك تطويل أكبر ما يمكن من وقت خروج هذا المهدي.
نعم.
هم يقولون عجل الله فرجه الشريف. هم الحقيقة لو خرج لقتلوه والله، لو لأنه أسقاط يعني.
نعم.
على كل تلاحظ أنه النصوص التي يستخدمونها ترتكن دائما إلى النهايات أيضا. أحاديث الفتن والملاحم، هذا إن أخذ الأحاديث السنية، لأن عندهم المراجع وعندهم أيضا النصوص المستقاة من آل البيت الاثنى عشر أو الأحد عشر.
نعم، يعني المنسوبة إليهم زورا،
يعني أنا أتكلم سياسيا.
نعم.
لكن في المقابل لا يوقف عند النصوص والآيات فقط، الإشكال هو في قضية التفسير، يعني إقحام الرأي على النص ولي النص بحيث يشكل صورة جديدة. ولذلك عندما تأتي تقرأ التشيع بحكم تخصصي كنت أقرأ في كيف تحولت السياسة الشيعية من مرحلة إلى مرحلة، كل 100 سنة ستجد، بل 50 الآن أصبحت 50 من 200 سنة، كل 50 سنة تجد أن هناك طبقة جديدة يتغير معها وتتغير معها نصوص، ويتغير تفسير نص قديم بتفسير جديد، يصبح هذا التفسير له سند ويصبح نص جديد. هذا في 200 سنة الأولى، ثم تصبح التفسيرات هي الحاكمة على النصوص. وهذا يذكرني تماما بالتلمود بمقابل التوراة. التلمود هي مجموع تفسيرات من؟ تفسيرات الحاخامات.
نعم.
للنص التوراتي. وأصبح التلمود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أصبح التلمود هو رديف للتوراة، ولا تقبل التوراة إلا بالتلمود، ولا يقبل التلمود إلا بالتوراة، وهكذا لا يقبل النص الذي يأتي حتى من آل البيت إلا بتفسيره، وخاصة من مرجع حي.
نعم.
باختلاف المدرستين الأصولية أم الإخبارية. لكن ستجد أمرا عجيبا جدا بين الثلاث، وهو الذي يؤدي بنا إلى الواقع الذي نحياه اليوم. هل تعلم يا سيدي أن الأمريكان وأن اليهود الصهاينة تحديدا، لأن هناك خلاف في اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
نعم.
وولاية الفقيه والشيعة، الشيعة الفرس تحديدا، يعني العرب يختلفون نوعا ما، يتفقون على مبدأ ستستغرب، يتفقون على أن المسيح سينزل، بغض النظر عن الألفية عند المسيحيين.
نعم.
أن المسيح سينزل، يعني العهد الجديد أبوكاليبس. والصهاينة يتفقون على أن هناك العهد المشيح سيأتي، وشيعة الاثنى عشرية أو ولاية الفقيه يتفقون على أن
المهدي سيخرج.
سيخرج متى؟ هناك تاريخ محدد لخروج المهدي
مع المسيح؟
لا. هؤلاء الثلاث اتفقوا على تاريخ واحد، هو تاريخ 21 ديسمبر 2012. وعلى فكرة الأزمة التي يعيشها الخليج اليوم هو تسابق وتدارك إيراني إسرائيلي لهذا التاريخ. لماذا 21-12؟ الآن أنا أدعو المشاهدين الكرام،
يعني إذا أتى هذا التاريخ ولم يحدث، ما هو الوضع؟
هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. خلينا نجهز له. يعني القدرية هو تجهيز شروط المسرح لابد أن تجهز.
أنت
إحنا قبل أن نطلع على الهواء، المخرج اشتغل، مهندس الصوت اشتغل، هذول عاملين زي.
لكن الشيعة لديهم منهج، يستطيعون أن يغيروا هذا التاريخ.
لا، أنا سأصطبق بشيء
بتطبيق البداء.
لا، سأستبقك بشيء. هناك أدعو المشاهدين الكرام إلى الدخول إلى الإنترنت ويضربوا تاريخ 21 ديسمبر 2012 على الإنترنت، سواء كان على جوجل أو على اليوتيوب. سيصطدمون ويصدمون بكم المعلومات التي ستخرج لهم على الإنترنت فيما يتعلق بنبوءات نوستراداموس اليهودي الفرنسي. نوستراداموس وضع كتاب لنهايات ما يسمى بالأبوكاليبس، لنهايات العالم، وتكلم عن طوفان وعن زلازل وعن انهيارات سياسية وعن مواجهات دينية وعن انقلابات وعن فالنبوءة هذه عند نوستراداموس، صدقني إذا تقرأ علي الكوراني في عصر الظهور ستفاجأ أن علي الكوراني ومن يمشي مع علي الكوراني فيما يتعلق بالنبوءات النهايات يتنبؤون، بل يستقون بعض الأحاديث ويلوون عنقها ونصوصها وإقحام النص لتنطبق على نبوءات محددة. الأرض أو الجي بي اس، الخط الذي يمشون عليه، نبوءات نوستراداموس. وقد فوجئت أنا شخصيا، صعقت يعني، وأنا كنت أحضر للرسالة فيما يتعلق بالمهدي ويعني ما يتعلق بالنهايات، قدرية القدر الشيعي، كان اسم الرسالة القدر الشيعي، ولاية الفقيه نموذجا. فوجئت أن نبوءات نوستراداموس تتحول إلى تفسيرات متحولة إلى أيديولوجيات، متحولة إلى سياسات مطبقة على الأرض الواقع، يقتل فيها من يقتل ويقصى من يقصى ويكفر من يكفر، على أساس أن تطبق هذه النبوءة كاملة.
يعني يكذبون ثم يحولون هذه الأكاذيب إلى واقع.
أنا لا أريد،
وما يترتب على الأكاذيب.
أنا أستاذ أسامة لا أريد أن أصل إلى نهايات حكمية حتى لا أقع في خطأ ربما يقع في كثير من، أنا أصف الآن الوضع وأحاول أن أحلل الدوافع لنصل إلى خيوط الحدث.
نعم.
الآن إذا نأتي إلى المعنى الإسرائيلي لأمريكا، البعد الأول.
نعم.
اللي قلنا خصائص خمس. أول خصيصة البعد الإسرائيلي لأمريكا، ثم البعد الكربلائي لإيران. البعد الإسرائيلي لأمريكا أخذ من نص توراتي في سفر التكوين، سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشر الآية الثامنة عشرة، يقول الله يقول لإبراهيم عليه السلام سأعطي نسلك هذه الأرض. لما جاء إبراهيم خرج من العراق ودخل إلى مشارف أرض الشام فقال الوعد الوعد هذا الوعد نعم. الإلهي لإبراهيم سأعطي نسلك يا إبراهيم هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير نهر إيه؟ الفرات
نعم.
وادي العريش فين؟
في مصر
في مصر والنهر الكبير في الفرات
العراق. في العراق
العالم الإسرائيلي ماذا يقول؟
من النيل
نجمة داود من على صفحة بيضاء خط أزرق فوق وخط أزرق تحت الخط الأزرق فوق ما هو؟
النيل
النيل والتحت
الفرات
الفرات الآن إسرائيل تتحرك في جغرافية تمتد من النيل إلى الفرات جنوب العراق الآن
فعليا أيديولوجيا
فعليا بعد اجتياح القوات الأمريكية أرض العراق وسقوط نظام صدام حسين أصبح العراق كونفدرالية الجنوب والوسط والشمال الشمال يحكم فعليا عن طريق الأكراد الذين لهم علاقات وطيدة منذ الستينيات مع الموساد الإسرائيلي أصبح الموساد الآن يحتكم ويتحكم في الجنوب العراقي
نعم
ولهذا أي نزاع هذا يعني رسالة للجمهور والمشاهدين الكرام أي نزاع تقوم فيه تركيا تتحرك خلايا الأكراد على أرض في العمق التركي بتحريك ممن؟
من إسرائيل
من إسرائيل إضافة لذلك المسألة الأخطر
لذلك تركيا يعني فطن إلى هذا الأمر نعم. وبدأت تتحرك على المياه لهذا
نعم صحيح صحيح ولذلك يعني الآن هناك نزوح عكسي من إسرائيل عن طريق الأكراد أصول كردية يهود أو عراقية يهود يتحركون باتجاه إسرائيل جنوب باتجاه العراق جنوب العراق
نعم.
ويشترون الأراضي وكذلك تفعل إيران في الجنوب العراقي
نعم.
كذلك تفعل وقلنا إحلال شعب مكان شعب نزوح العراقيين الذين خرجوا 4 مليون خرجوا من العراق حل مكانهم إيرانيون وجنسوا بالجنسية العراقية 4 مليون يعني فعلت إيران في الجنوب العراقي ما لم تفعله إسرائيل اليهود لم يفعلوا ما فعلوا في الفلسطينيين ما فعلت إيران في العراق 60 عاما من الاحتلال لم تتجرأ إسرائيل أن تفعل ما فعلت إيران خلال 6 سنوات في العراق
نعم
إحلال وإبدال لاحظ طيب موشي ديان عام 67 قال كلمة في تفسير هذا النص سأعطي نسلك هذه الأرض من 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 وادي العريش إلى النهر الكبير نهر الفرات قال موشي ديان إذا كنا نمتلك التوراة ونعتبر موشي ديان تعرف رئيس كان قائد الحرب رئيس وزراء
نعم
ونعتبر أنفسنا شعب التوراة فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة ماشي هذا 67 وهذا ما فعله الرسل الأوائل تماما منذ أن دخلوا نيو إنجلند في الأرض الجديدة
عليهم أن يمتلكوا هذه الأرض
عليهم أن يمتلكوا هذه الأرض كاملة فامتلكوا الأرض كاملة فيما يسمى بشمال أمريكا
نعم.
يعني إلى القطب الشمالي إيران حسب ما يقول علي الكوراني نفسه علي الكوراني في عصر الظهور يقول في صفحة 157 عندما تكلم الإيرانيون ودورهم في عصر الظهور يقول نحن عندما قامت الثورة الخمينية لم نكن نرى الإيرانيين لاحظ هذا سنة كم 79
مع بداية الثورة
في حين أن الخميني كتب كتابة كشف الأسرار في الأربعينيات وتكلم عن هو كان يرد على الوهابية وتكلم على شكل الحكومة التي يراها هو وكان شابا ثم في الستينيات كتب كتاب الحكومة الإسلامية التي بلور فكرته عن شكل الحكومة الإسلامية بالنظرة الولايتية التي كان يعتقدها علي الكوراني يقول في كتابه هذا يقول لم نكن نرى إيران إلا بواقي الكفر هو يقول علي الكوراني حتى جاءت الثورة الخمينية فأعدنا قراءة النصوص التي تتكلم عن الرايات السود وعن الممهدين
ما شاء الله
ولم نرى إلا الخميني أنه الشخصية الوحيدة التي يمكن إسقاط هذه النصوص عليه ولهذا سمى إيران أو أخذ هذه النصوص وأسقطها على إيران فسميت إيران لاحظ أمريكا ماذا سميت؟ سميت نيو إنجلند لبعد جغرافي
نعم إنجلترا
وسميت أرض كنعان الجديدة إسرائيل الجديدة أرض صهيون الجديدة
نعم.
لاحظ ماذا فعل الكوراني كما فعل مارتن تذكر توماس مارتن ماذا فعل الكوراني قال أعاد بعض النصوص فأسقطها على الحكومة الجديدة فقال قوم سليمان، سماهم قوم سليمان، وأسماهم أهل المشرق، وأسماهم أهل خراسان، وأسماهم أصحاب الراية السود، وأسماهم أهل القم، وأسماهم أهل الطالقان، وكلها مستمدة من نصوص استمدها من النص الأصلي وأسقطها على الواقع الحالي تحت مظلة حكومة أو ثورة الخميني التي حصلت عام 79. فأصبح الاعتقاد الجازم عند الكوراني الذي ما يزال يملك قناة فضائية وما يزال يعيش في إيران أن هؤلاء الخمينيون أو الثورة الخمينية الحالية الآن
لابد أن يمتلكوها به الأرض.
أحسنت أحسنت. طيب لاحظ النص الآن من أين يستقون هذا النص. سنأتي أتيك بنصوص يعني ليعذرني الإخوة وخاصة الإخوة يعني الشيعة، سآتي بالنصوص ولكن أنا آتي بالنصوص من الكتب التي
من كتبهم.
من كتبهم إضافة لذلك للبعد السياسي. أنا لست هنا أتكلم عن دين، أنا أتكلم عن بعد ديني استغل سياسيا وأسقط على الواقع المعاصر الآن على البعد الأول أنا أتكلم عنه.
لاحظ من فمك أدينك،
لست بصدد إدانة أحد.
يعني أنا أقول يعني
أنا لست بصدد
تتحدث سياسيا وأنا أقول من فمك أدينك.
أشهر حديث يتكلمون عنه فيما يتعلق على وزن سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى نهر الفرات إلى النهر الكبير نهر الفرات، نص عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث يطول رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. لاحظ يقول ماذا؟ جاء الأشعث إلى علي بن أبي طالب، وتقول القصة أن علي بن أبي طالب كان عنده مجموعة من العجم، العجم الآن طبعا الإسقاط هذا بغض النظر عن الإسقاط ويعني أن العجم فقط في تلك الأرض، ولكن ربما يكونون أصلا من آسيا الوسطى وغيرها، ولكن بصورة عامة العجم عند العرب كل من لم يتكلم العربية فهو أعجمي، ولكن انظر كلمة العجم
حالة من الاصطفاء عندهم في هذه الحالة.
جاء الأشعث إلى علي بن أبي طالب فجعل يتخطى الرقاب حتى قرب منه، ثم قال له يا أمير المؤمنين، هذا الأشعث يقول لمن؟ علي بن أبي طالب، غلبتنا هذه الحمراء على قربك، يقول يعني كأن الحمران أصحاب البشرة الحمراء غلبوا هؤلاء العرب الأشعث عربي على قربك يا علي بن أبي طالب، يعني هم أقرب منا إليك يعني العجم. فركض المنبر، يعني علي بن أبي طالب رفس كذا المنبر برجله حتى قال صعصعة بن صوحان، هذا عندنا بقى في البحرين، صعصعة بن صوحان صحابي عندنا في البحرين، ما لنا وللأشعث، عمل فينا إيه ده؟ يعني هبب إيه؟ ليقولن أمير المؤمنين اليوم في العرب قولا لا يزال يذكر، وكأن أمير ليس عربي طبعا. فقال عليه السلام من عذيري في هؤلاء الضياطرة، يعني أقول فيهم إيه دول؟ يتمرغ أحدهم على فراشه تمرغ الحمار، هذا كلامه عن العرب، ويهجر قوما للذكر، ويهجر قوما للذكر، أفتأمروني أن أطردهم ما كنت لأطردهم فأكون من الجاهلين. اسمع بقى، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليضربنكم يعني العجم حيضربوا العرب، ليضربنكم على الدين عودا وكما ضربتموهم عليه بدءا، يعني أنتوا ذهبتوا بالإسلام ليهم وضربتوهم على الإسلام،
منها خرج ومنهم يعود،
فحيعود من جهتي من جهتهم وحيضربوك على إيه؟
على الدين،
على الدين حيصححوا لك الدين.
نعم.
بالجملة علي الكوراني إذا تقرأ هذا الكتاب، علي الكوراني يعتمد، إحنا قلنا هناك بيعتمدوا على سفر الرؤيا وحزقيال وسفر التكوين عند اليهود، واللي استمد منهم من الواسب.
نعم.
علي الكوراني ومن شيع علي الكوراني في إسقاط الأحاديث الحالية اللي هو النهايات وعصر الظهور والمهدي والمخلص يدورون على أحاديث دولة السواد أو المسودة، وهذه الأحاديث أو الرايات السود، وهذه الأحاديث أصلا أسقطت حتى على الدولة العباسية، ولذلك الدولة العباسية في كتب التاريخ تسمى المسودة.
نعم.
إضافة لذلك أحاديث الدالة على ظهور الممهدين المساعدين، يسقطها كلها على منطقة جغرافية واحدة باستقاء هذا الحديث، قصر هذا الحديث على فئة واحدة ألا وهي العجم.
نعم.
الآن نأتي إلى نتيجة تشابه مبدأ واحد الذي كان عند الإسرائيليين وكان عند الأمريكان والآن عند الإيرانيين،
وهو العقيدة،
المعنى الإسرائيلي، المعنى الكربلائي لإيران، معنى الإسرائيلي لأمريكا، المعنى الكربلائي لإيران. طبعا إسرائيل
نعم
انتهى. هناك نص أخذ من سفر التكوين، وهنا نص أخذ من الإمام علي رضي الله تعالى عنه والله.
نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر.
نعم.
ونعود بإذن الله تعالى بعد الفاصل، ولكن هناك أسئلة كثيرة لابد أن تطرح الآن. لا شك أن مشاهدي الكرام قد اعتملت عندهم الآن أفكار، وهذا ما أردنا أن يمسكوا بالخيوط، ومن هذه الخيوط يبدأون بإذن الله تعالى في الانطلاق. هذه خيوط الحدث، وهذا ما نريده في هذا البرنامج، أن تكونوا ملمين بما يحدث حولكم. لا نريد أن نسيء إلى أحد بقدر ما نريد أن نصحح المسار. وبعد الفاصل نستكمل اللقاء، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إذن نعود إلى إيجاد أو محاولة الوصول إلى هذه المعايير، وكيف تتشابه عند الأمريكان، عند الإسرائيليين، عند الإيرانيين.
نحن قلنا فيما يتعلق بجانب واحد، ألا هو المعنى الإسرائيلي لأمريكا،
والمعنى الكربلائي لإيران.
الكربلائي لإيران. النقطة الثانية، وأعتقد أنها من النقاط الخطرة جدا، هي عقيدة الاختيار والتفوق العرقي والحضاري. هناك نصوص كثيرة من البعد اليهودي، ستفاجأ أن هناك نصوص كثيرة عند الأمريكان، وهناك نصوص كثيرة عند التشيع الفارسي، عند التوراتيين الذين استقوا، الأمريكان يعني
شعب الله
الأنجلو ساكسون، اختاروا مثلا نص عن موسى عليه السلام، أن الله عز وجل يكلم موسى عليه السلام في سفر الخروج في الإصحاح الرابع الآية 22، يقول قل لفرعون، يا موسى يعني قل لفرعون هذا ما يقوله الرب، إسرائيل، يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو ابني البكر. وهذا يقتضي ماذا؟ أنه كل يعني لاحظ، لإبراهيم قال سأعطي نسلك،
نعم،
نسله إسماعيل طبعا، مش إسحاق، مش إسماعيل.
نعم.
ثم يأتي يعقوب ويعقوب هو إسرائيل.
نعم.
يقول هو ابني البكر، لاحظ الأبوة بقى. قلت لك أطلق ابني ليعبدني، ولكنك رفضت إطلاقه، لذلك سأهلك ابنك البكر. ابن مين؟
فرعون.
ابن فرعون. ومن هو ابن فرعون؟
من؟
كل المصريين إلى هذا اليوم.
يعني
إلى هذا اليوم
لم أتخيلها.
لاحظ التلمود. التلمود ما هو؟ التلمود هو شرح التوراة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة النبوية.
نعم.
الآن عندنا النصوص، نصوص آل البيت يقابلها تفسير الآيات لهذه النصوص. تعال إلى التلمود. التلمود يقول تفسيرا لهذا الكلام عن ابن الله اللي هو إسرائيل، يقول يمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين، إسرائيل من جهة والأمم الأخرى مجتمعة من جهة أخرى، فإسرائيل هي الشعب المختار، وهذه عقيدة أساسية.
نعم، عقيدة شعب الله المختار.
شعب الله المختار، هذه طبعا صار لها ترانسفير إلى فين؟ إلى الواسبس.
نعم.
إلى الأنجلو ساكسون. ولذلك أصبحت هناك نظريات على هذا الأمر، نظريات متكاملة منذ عهد العهد ما يسمى بالرومانسي، العهد الثورة الفرنسية وبعد الثورة الفرنسية وإصلاح الثورة، ثورات الفلسفات التي حصلت، لكن هذا سنأتي إلى أيضا جانب معين وخطير وحساس جدا. الثقافة الأنجلو ساكسونية كلها تقوم على قضية الاصطفاء العرقي وما يسمى بالعرق الآري، إيريانز، وهذه سنأتيها أيضا إلى إيران. لذلك أيضا موجود نص آخر توراتي في سفر الخروج الإصحاح 19 الآية 5، يقول والآن إن سمعتم لصوتي، يخاطب الله يخاطب شعب إسرائيل، إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونوا لي خاصة من بين جميع الشعوب. من الذي تكلم مع الله عز وجل؟
سيدنا موسى،
موسى عليه السلام. فأصبح موسى هو المعبر،
نعم،
هو المعبر لبني إسرائيل. وأنتم تكونون لي مملكة فإن كل الأرض لي، وتكونون وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة.
صفة
شعب الله المختار. ولهذا لاحظ الله عز وجل في سورة المائدة، هيذكرني شيء بشيء يذكر في سورة المائدة، لها آية واحدة وجزء من آية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. تعال إلى النصوص اللي بتفوح بقى من الأسفار، واللي رحلت إلى الثقافة الأمريكانية الأنجلو ساكسونية. سفر أشعياء الإصحاح 34، أمر الله عز وجل، اللي هو الله هنا يهوى، طبعا هو يهوى هو أمرهم بيعملوا إيه للأغيار للآخرين. يقول اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيتها الشعوب أصغوا لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها، لأن للرب سخطا على كل الأمم، وجميع من في الأرض من جيوشها قد حزمهم ودفعهم إلى الذبح، فقتلاهم تطرح، قتلاهم تطرح، وجيفهم تصعد نتنها، وتسيل الجبال بدمائها. عندما ترى الذبح، وسائل الذبح التي حصلت ل14 مليون، إلى درجة ثقافة سلخ الروس، ويصبح على الفروة الرأس دولار، تباع فروة الرأس بدولار، حتى مسألة تهجير الأطفال وبيع الأطفال،
نعم،
سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، من إسبانيا، من نيوزيلندا، أستراليا، من نيوزيلندا، كانت نفس المسألة. قضية الذبح وما رأيناه بعد ذلك في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ذبح الأغيار وخاصة من الأنجلو ساكسون، وهي من اخترعت القنبلة الذرية، وأصبح ما يسمى مفهوم الدمار الشامل.
نعم.
هذا بسبب هذا النص الاصطفاء، وأن الآخر يقتل، وأنه نتن، وأنه تطرح جيفه أو أبدانهم، وتسيل الجبال بدمائهم، مسألة عادية جدا. لذلك لا يحرك يعني هذا المشهد شعرة من اليهودي أو شعرة من الأمريكي، بل يسمى الآن collateral damage. لذلك الخطاب أضرار هامشية. سفر التثنية الإصحاح 7 يقول متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبها وضربهم من أمامك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم. موسى فإن هذا أمره لما يدخلوا فين؟
نعم،
الأرض كنعان.
بشارة،
بشارة، ولما حيدخلوا أرض كنعان. هذا هو المبدأ الأخلاقي، عندما تدخل أرض كنعان ماذا تفعل؟ فهذا في سفر التثنية، فإنك تحرمهم ولا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. طيب أنا أسألك سؤال، كل اتفاقيات إسرائيل هل نفذت اتفاق واحد من اتفاقياتها؟
إطلاق.
هل الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقياتها مع القويم أو مع العرب أو مع الشعوب المسحوقة المغلوبة هل نفذت وعودها؟ لا. السؤال الذي يطرح نفسه على إيران، هل نفذت بعض اتفاقياتها مع العرب؟
أي اتفاقية؟
طيب، جاء في التلمود، لاحظ قمة التمييز العرقي، العرقي، الله يميز الذين يؤمنون به فقط لأنه يؤمنون بيهوى. يقول لو لم يخلق الله، واسمع الحديث أو النص التوراتي، اسمعه كويس، هذا في التلمود في النص، نص تفسير النص التوراتي، يقول لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس. يعني هم بركة علينا، ستفاجأ بأمر أخرى. تقول التوراة أيضا جميع ما يخص القويم، القويم هم الآخرون، القويم الآن اسمها جايز، لو تلاحظ كلمة جايز، البعض يقول ان جايز من جاي، لا، الجاي اللي هو الشاب جنسيا، الجايز، جايز من قويم اصلا ماخوذه، والناس جايز جايز ماشي الموضوع. يعني لاحظ جميع ما يخص القويم هو كالصحراء بالنظر الى اليهودي، هي ممتلكات لا مالك لها، ارض بلا شعب، لشعب بلا ارض، حصل في اسرائيل وحصل قبل ذلك عام 1625. وأول يهودي يستولي عليها عنوة يكون مالكها الأصلي. تعال بقى إلى المفهوم الفارسي للتشيع. الحقيقة ستجد نصوص مذهلة حقيقة في بحار الأنوار والكليني. منها حديث يسمى حديث الطينة. سمعت به أكيد. حديث الطينة ماذا يقول؟ عن أبي عبد الله أنه قال إن الله خلقنا أهل البيت من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة من تحت العرش. يعني بخزن يعني تحت العرش.
سبحان الله.
فأسكن ذلك النور فيه
في الطين.
فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من طينتنا. يعني
درجة شوية.
أيوة. ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا الأنبياء.
زي بعض يعني.
يعني الحديث يدل أو النص يدل على أن الأولياء آل البيت أعلى من الأنبياء.
نعم.
والشيعة يتساوون، شيعة آل البيت يتساوون مع الأنبياء.
وربما تفوق.
ولذلك هذا البعد الذي تفهمه فيما يتعلق بتصوير الأنبياء في الأفلام الإيرانية.
نعم.
لا، يصورون الأنبياء، صوروا يوسف عليه السلام، وصوروا موسى، وصوروا مريم، وصوروا عيسى.
المصيبة أنهم الآن بصدد إنتاج
فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما جاء مسلسل حسن والحسين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.
هذا النص طبعا، هذا النص يأتي نص ثاني يقول لاحظ خلقنا منه نصيبة إلى الأنبياء ولذلك صرنا نحن وهم الناس، صرنا نحن آل البيت وهم شيعتنا الناس. وسائر الناس همج للنار وإلى النار. هذا الحديث في أصول الكافي في الجزء الأول وبحار الأنوار في الجزء 25.
يعني لا أريد أن أناقش مسائل عقدية حتى لا أكذب هذه الأقوال.
نعم. نأتي إلى حديث آخر.
لكن بمنتهى البساطة يعني أنا الآن لست شيعيا.
نعم.
فأنا خلقت من أي طينة؟
الله
أعلم. من الطينة إياها يعني.
طيب لا.
طب أنا الآن
تشيعت.
هتروح فين بقى؟ أتحول الطين يعني.
هتروح فين؟ طيب. يقول لك في بحار الأنوار الجزء 67 عن أبي عبد الله إن الله جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره وصبغهم من رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه وشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى.
هنا بقى في نص زائد يعني إنه لا
مش الشيعة بس
الشيعة
إنما الناس لا
أشهدهم على نفسه وولاية آل البيت. طيب فهو المتقبل من محسنهم والمتجاوز عن مسيئهم ومن لم يلق الله بما هم عليه لم يتقبل الله منه حسنة ولم يتجاوز عنه سيئة. طيب تعال إلى خلق الله تبارك وتعالى عن أبي عبد الله هذا في المحاسن البرقي قال خلق الله تبارك وتعالى شيعتنا من طينته ومن طينة مخزونه لا يشذ منها شاذ ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة. ده بقى صرت شيعي بقى.
نعم. من طينة مخزونة.
مخزونة ما يدخلش فيها داخل بقى.
طيب ما ينفعش يعني. يعني ما ينفعش أتشعر الحمد لله.
لا لاحظ هذا من النصوص التي كانت في طبقة معينة. ما كان عندهم مسألة الدعوة والتبشير للتشيع. فيبدو أن هذا الحديث اصطنع صناعة أيام الانغلاق على الذات. ما كان عندهم تصور أنه كان يكون في راح يكون في نوع من التبشير الذي يحصل اليوم. تعال شوف إلى نص فيه شيء عجيب. طبعا حديث عن الصدوق عن علي أنه قال أبشروا وبشروا فوالله هذا علي بن أبي طالب يقول ما لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساخط على أمته إلا الشيعة.
هم كان في شيعة. طيب طبعا.
هذا في صفات الشيعة وفضائل التشيع. وحديث هذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب ومروي في الروضة للكليني في المجلد الثامن 212. أيوة روضة الكافي والبحار المجلسي مجلد 68 صفحة 47. لاحظ يروى أن الحديث هذا عن علي بن أبي طالب أنه قال لقنبر خادمه يا قنبر أبشر واستبشر، فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. ثم قال، لاحظ هنا إيش يعني الانتخاب الطبيعي بقى، الانتخاب يعني الله اختارهم،
نعم،
شعب الله المختار. ألا وإن لكل شيء عزا وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام
الشيعة،
ألا وإن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام
الشيعة،
ألا وإن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة الحسينيات وغيرها، ألا وإن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة. والله لولا، لاحظ، والله لولا ما في الأرض منكم من الشيعة ما رأيت بعين عشبا أبدا، لولا أنتم موجودين
لما أنبت الله العشب،
ما أنبت الله العشب. والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم، لولا أنتم ما أنعم الله على أهل خلافكم، ولا أصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
سبحان الله.
طيب تعال إلى النص السابق عن اليهود، لو لم في التلمود، لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس.
نعم، بالقياس متطابقة.
طيب المجلس بقى بيقول إيه؟ يقول لن يغفر الله إلا لنا ولشيعتنا عن أبي جعفر،
ده تأله،
وإن شيعتنا هم الفائزون يوم القيامة. المجلس 68 صفحة 129. بل دخول الجنة، دخول الجنة فقط لأن شيعي،
بصك
فقط لأن شيعي. هذا روى البحراني في الكشكول في المجلد الأول صفحة 153، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكشكول البحراني عندنا في البحرين،
نعم،
طيب عندنا إن النبي قال لعلي جئت أبشرك، اعلم أن هذه الساعة نزل علي جبريل وقال الحق يقرئك السلام، ويقول أبشر، بشر عليا أن شيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة.
كده
الطائع والعاصي من أهل الجنة. فلما سمع مقالته علي بن أبي طالب خر ساجدا ورفع يديه إلى السماء ثم قال أشهد الله أني وهبت لشيعتي نصف حسناتي. وعملت فاطمة رضي الله تعالى عنها الزهراء نفس الكلام، وكان الحسن والحسين موجودين فقالوا نفس الكلام، وهبوا نصف حسناتهم، يعني علي بن أبي طالب وهب نصف حسناته، وفاطمة نصف حسناته، والحسن نصف الحسنات، والحسين نصف الحسنات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي لهم نصف حسناتي. النبي صلى الله عليه وسلم
كمان
يقول ثم الله قال ما أنتم بأكرم مني إني قد غفرت لشيعة علي ومحبيه ذنوبهم جميعا.
احنا بنحب،
والله نحب علي، والله نحب علي،
كده مغفور لنا الحمد لله.
هذا يعطينا بعض النتائج التي نصل إليها. النتيجة الأولى، يدعي الإنجلو ساكسون التيار هذا المعاصر الذي نراه أيضا، التيار المتصهين والصهاينة اليهود، أنهم الشعب المختار وأنهم خاصة الله وأحباؤه. الآن بحسب هذه النصوص، أنا يعني خطرت بعض النصوص،
نعم،
يعتبر ولاية الفقيه الشيعة العجم تحديدا، الفرس يعتبرون أنفسهم
شعب الله المختار،
شعب الله المختار، يدعون أن الله عز وجل سخط على كل الخلق إلا هم،
على العامة،
العامة، لا أنا أتكلم عن الكل الآن، الأنجلو ساكسون وعلى اليهود،
نعم،
وعلى هاي الأيديولوجيا، نعم. النهايات محكومة بانتصار لهم، يعني ده حيجي المسيح ويرفع كل من آمن به 1000 سنة فوق السحاب، ويأتي المسيح ويقر مملكة يهود ويعيشون فيها 1000 سنة، يأتي المهدي ويقتل العرب وتقوم المحكمة الكبرى التي يأتي فيها النبي مدعي عام، ثم يأتي كل أعداء آل البيت من الصحابة ومن أتى بعدهم ثم يقتلون إلى آخره، الحديث معروفة كلها في النهايات، أن الانتصارات محسومة. الأمر الرابع، هناك أمر وهو الاشتراك في نظرية الاصطفاء العرقي، الاصطفاء العرقي،
نعم،
والاصطفاء العرقي فيه إشكالية، وهي أنه مسألة العرق هي تفسيرات نصوص،
نعم،
وليست نصوص إلا فيما يعني ما عدا التوراة فقط. وإلا لما تأتي إلى الإنجيل لا ترى أن المسيح، ليس حتى في الكلام المحرف، أن المسيح تكلم عن مسألة الاصطفاء العرقي،
نعم،
اليهود فقط. وكان التوراتيون أو الإنجيليون الإنجلو ساكسون هم الذين جعلوا هذه التفسيرات. لكن عند النصوص التي قرأناها عن بعض أتباع ولاية الفقيه أو أتباع التشيع الفارسي، ماذا فعلوا؟ أسقطوا هذا أيضا على آل البيت.
نعم.
سنلاحظ أمرا أخي، وهي المسألة التي يستند إليها اليهود اليوم في مسألة الاصطفاء العرقي. مسألة العرق لم تخرج إلا عام 1853 على يد جيبو جوبينيون. جوبينيون الفرنسي النمساوي الأصل الفرنسي، جوبينيون هو أول من تكلم وألف كتاب اسمه The Essay of Inequality of Human Race، أو ما يسمى فصل المقاتل لا تساوي العرقي بين البشر، وحط نظرية. كان الأنثروبولوجيون منهم من أسس العلم الأنثروبولوجي، هناك شخص يدعى يوهان فريدريك وشخص آخر يدعى جوفير، أسسوا علم الأنثروبولوجي على فصائل بشرية، سحنة معينة، وقالوا البشر ينحدرون من ثلاث سحنات معينة، ثلاث أنواع معينة. قالوا العرق الأبيض سموه القوقازي،
نعم،
اللي يسمى بالإنجليزية الكوكيجين الآن. العرق الثاني قالوا العرق المغولي اللي هو الأصفر،
نعم،
والعرق الثالث قالوا العرق الحبشي الأسود.
نعم.
جاء بعد هذا الكلام في الثلث الأول من القرن التاسع عشر 1831،
نعم،
هذا علم الأنثروبولوجي. جاء بقى جوبينيون وألف هذا الكتاب ورسخ مفهوم أنه الفصائل هذه العروق هي فصائل عرق انتخابي، ووضع نظرية بناها على واحد إنجليزي اسمه جيمس هونز. جيمس هونز كان موظف في شركة الهند الشرقية في الهند، وترحل إلى إيران، ثم وجد أنه في لغة متشابهة، في فصائل لغوية متشابهة، وقال نظرية ما يسمى باللغة السنسكريتية، وفك عقدة العرق الآري القديم، وقال أنه الفندال أو الهنود القديمين، ثم الفرس القدماء، ثم الحثيين، ثم الإغريق، ثم الفايكينجز، كلهم يمتدون، وسمى هذه الفصيلة العرق الآري، وأن لغتها الأصيلة هي لغة تسمى السنسكريتية، واخترعت بعد ذلك اللغة التي تسمى الهندو أوروبية، الفصائل اللغوية الثلاث بقى، وهذه استوى سوقها في الحرب بين الحربين العالمية الأولى والعالمية الثانية، التي قالوا أن الفصائل اللغوية، ما قلنا الأجناس ثلاثة، قالوا الفصائل اللغوية ثلاثة، اللغة الحامية واللغة السامية والهندو أوروبية، وأخذت هذه الثلاث وأسقط العرق على اللغة، أسقط لأبعاد توراتية، وهي أنه الذين نجوا مع نوح عليه السلام ثلاثة أبناء، حام وسام ويافث، فأسقطت اللغات وأسقط العرقيات على هذه. إذن البعد التوراتي، الثقافة التوراتية. الإشكال هو أنه إيران الآن تؤمن إيمان جازم بالعرق الآري.
إيران، نعم، تؤمن إيمانا
جازما بالعرق الآري.
نعم. أتوقف هنا قليلا، وأنا أطلت على حمدان من السعودية وأسامة من البحرين، أتلقى اتصالهما وربما توقفنا حتى تكمل الفكرة. حمدان، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا خشامة؟
أهلا بك أخ حمدان.
والله أنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يرفع بقدرك ويعدلك ويخليك دخل المسلمين.
الله يبارك.
أنا عندي سؤال الأخ البحريني اللي عندك، لماذا يعني الفرس يحتقرون العرب ويحطونهم عبيد، يعني يقول أنتم يا العرب عبيد لنا من أول ولذا الحين؟ وأبي من أخ أسامة، أبي رقم محمد صابر اللي عندي لها
مواليد. يعني تظل معنا بإذن الله. أهلا بك.
يعني
نعم، لا تغلق الخط ويعطيك الرقم. أسامة من البحرين، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم أخو أسامة.
أسامة كيف حال؟
أهلا بك ومرحبا أخي.
كيف الدكتور عادل؟ كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
صدق من قال أن الأمة الإسلامية قمة لا تقرأ، ثم نشكرك شكرا جزيلا على برنامجك دكتور عادل. ولكن هناك استفسار، أول شيء كل هؤلاء المفكرين العرب والمسلمين لم تأتيهم خلال هذه السنوات كلها فكرة الفرس، أو لم يقرأوا عن تاريخ الفرس وخططهم لكل هذه الأمور؟ أو شيء طلب خاص من الدكتور عادل، معك الصقر الوحيد، أريد جميع الكتب التي اقترحتها للقراء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السؤال الأول الذي سأله الأخ حمدان، لماذا يحتقر الفرس العرب حتى وإن كانوا شيعة؟ ولعلنا نفصل في هذا الأمر الآن. أخونا أسامة قال يعني صدق من قال إن الأمة الإسلامية أمة لا تقرأ، فيعني هل الأمة الإسلامية بمن فيها من مفكرين وأصحاب رؤى وأصحاب رأي لم تأتهم هذه التصورات من أن إيران تريد كذا، وأن العقيدة الفارسية فيها كذا، أو العقيدة الشيعية فيها كذا وكذا الذي نطرحه نحن الآن؟
نعم، هو طلب أسماء كتب يعني التي لا. ذكرتها، لعلي أعيد. يعني الأخ حمدان يقول لما الفرس يرون العرب عبيدا، هو دخل على السؤال في الوقت الذي كنا نتكلم على قضية العرق الآري والاصطفاء. يعني أعتقد إذا كان يستمع إلى البرنامج قلنا هناك استمداد من النصوص، هذه النصوص تعطيهم شرعية أنهم يعني أعلى درجة دينية من العرب، إضافة لذلك العرق. العرق يعني مسألة بالنسبة للإيرانيين يرونها طريقة لا يمكن تجاوزها، ولذلك عندما يقولون إيران مستمدة الآن الاسم هذا الذي تحول من فارس عام 1935 على يد رضا بهلوي.
نعم.
أبو محمد رضا بهلوي تحول الاسم من فارس إلى إيران، وإيران كان الاسم الأصلي شعار بأن نحن نعود إلى أصل ثقافتنا، لأنه رضا بهلوي كان تركمانيا، ورضا بهلوي ثار على الثقافتين اللتين أتى أو ثلاث ثقافات أتت قبله، وهي الثقافة الصفوية كانت عرق تركماني، والثقافة القاجارية، والثقافة الأفشارية. فهو ثار على هذه الثقافات الثلاث وكلها تركمانية، وهو أذري، عفوا هو أذري، وهناك من يقول أنه هو أصلا فارسي الأصل. فأراد إعادة يعني الخروج عن عباءة الدين التي حكمت فارس طيلة هذه المدة، وإعادة الاعتبار للفرس. حقيقة فارس إيران سقطت منذ العهد، يعني أنا أقول هذه نبوءة من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسالته إلى كسرى، ماذا فعل بها؟
مزقها.
فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
مزق الله ملكه،
جزاك الله خير. لم يحكم إيران بعد الفتح الإسلامي في القادسية، لم يحكم إيران الفرس أطلاقا إلى هذه الساعة. حتى الآن هناك الوشاح الفارسي الذي موجود عند الأذريين أو عند من يأتي بعدهم، الآن الذي يحكم الفرس
نعم.
الفرس أقلية على فكرة في إيران، الفرس أقلية في فارس، أفغانستان الفرس أكثر فيها من فارس، أفغانستان 60% فرس، أذربيجان أو طاجكستان نسبة الفرس فيها 90%، في حين أن إيران نسبة الفرس تتراوح بين 41 إلى 38 إلى 41% فرس. ولذلك الذي يحكم الآن إيران هم الأذريون والتركمان، ليسوا فرسا. بمعنى، تعرف ما الفرق؟ الفرق أنه علي خامنئي عندما يتكلم في بيته لغة الدارجة أو يفكر بنفسه، بينه وبين نفسه، يفكر باللغة الأذرية لأنه أذري. علي أكبر هاشمي رفسنجاني يتكلم التركمانية في عقله الباطن. ولهذا إيران لا تحكم بالفرس الآن. ولكن الذي حصل في عام 1501 عندما دخل يعني إسماعيل شاه الصفوي وبدأ الحكم الصفوي، أراد مسألة أو طبق مسألة الإحلال والإبدال. وأريد أن يعني إذا كان هناك وقت سنرى شيئا مهما، مسألة الإحلال والإبدال حتى في آل البيت، كيف سرق آل البيت؟
يعني هذا السؤال سألته في بداية الحلقة، هل يمكن أن نحل شعبا مكان شعب؟
بل أقول لك أحلوا آل البيت مكان آل البيت.
كيف؟
أحلوا الفرصة مكان آل البيت. أعتقد هناك صورة يعني ربما الإخوة في الهندسة وفي الكنترول.
نعم.
طالع معي، انظر معي يعني المشاهدين الكرام ينظرون الآن إلى هذه الصورة. هذه الصورة ما هي؟ هل هي لنساء؟
لا أدري.
ستلاحظ أمراً. وهذا الأمر يشترك فيه كل من يبحث عن الجمال. هو الرومانسية في النظرة إلى أناس معينين. لاحظوا هنا الإحلال والإبدال. لاحظ الصورة. أولاً هل ترى وجوهاً عربية؟
لا.
طيب. هل ترى رجالاً في هذه الصور؟
إلى الآن هذه صور نساء.
ألا ترى الحواجب كيف هي؟
نعم.
مجززة ومرتبة. انظر إلى العيون المكحلة، العيون الكحيلة.
نعم.
انظر إلى الأنوف الدقيقة هذه. انظر إلى البشرة، ليست بشرة رجال. لاحظ الجبهة صافية، لا يوجد فيها تعاقيد عقدة الرجال هذه الموجودة عنده وعندك. ثم انظر إلى الوجوه الصبيحة الحسناء الناعمة.
نعم.
يعني كأنه مكياج. صح؟ أطلب من الكنترول الصورة الثانية.
نعم، الصورة التالية لها.
سيفاجأ المشاهدون أن هذه الصورة هذه الصورة هي صورة لآل البيت الذين يعني الخيال أو المخيال الفارسي الذي يراد أن يشاع له أن هؤلاء هم آل البيت.
نعم.
وهذه الصور حقيقة لو تلاحظ على يسار الشاشة هو المهدي المنتظر المطموس الوجه. أما في آخر الصور على الجهة اليمنى ذو اللحية البيضاء فهو الحسن العسكري. لكن هذه الوجوه، جميع هذه الوجوه، طبعا الإمام علي في المنتصف، وأيضا على الشمال صاحب الدم، على الشمال الحسن، وعلى اليمين صاحب الدم الحسين. ستلاحظ أمرا خطيرا. أولا هذه السحنة ليست سحنة عرب. هذه هي صبغة فارسية، هذه اللحية فارسية، الوجه فارسي، والعقدة من الأنوف، عقدة أنوف عمليات التجميل التي يراها عند كل أغلب الفارسيين الآن، الفرس النساء تحديدا والرجال. إضافة لذلك الأمر الخطير أستاذ أسامة أن العرب لم تعرف العمامة أو اللون الأخضر في العمائم.
أو نعم طبعا.
بل عرفوا الأسود والأبيض والأحمر، لكنهم لم يعرفوا
الأخضر.
لماذا؟ لأن عندما حكم العباسيون وأراد البرامكة الفرس، أرادوا التغلغل في الحكومة، وكانت الجزية تضرب على المجوس كما تضرب على اليهود والنصارى تماما، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فكانوا فرضوا عليهم، أصبحوا يلبسون السواد، فمنعوهم من السواد حتى يختلف اللباس، لأن النصارى لهم لباسهم واليهود لهم لباسهم، أما المجوس فلا لباس لهم. أرادوا أن يختلطوا مع العرب خاصة في العهد البرامكي، ثم فرضت عليهم العمامة الخضراء ليتميزوا على أنهم مجوس. ولاحظ الآن المجوس ألبسوا آل البيت العمامة الخضراء على أنهم ماذا؟ على أنهم هم آل البيت.
نعم.
وأصبحت الصورة، يعني هذه الصورة الذي ينظر إليها ينظر إلى فارسي في مخياله، فإذا أراد أن يدعو مثلا الحسين أو ينظر في عقله الباطن علي بن أبي طالب، أو ينظر في عقله الباطن الحسين أو الحسن أو آل البيت، سينظر إلى صورة فارسية تتملك عليه مخياله وواقعه ومستقبله.
نعم، يعني لم يبقى إلا دقائق معدودات. ومعي إسماعيل من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي إسماعيل.
سلامنا لحضراتكم، يعني أول شيء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
طيب.
الله يبارك فيكم. تفضل أخي.
في ملحوظة صغيرة بعد إذنكم والله. هو لو نلاحظ أنه الروافض يتشيعوا ويتعصبوا لسلالة الحسين بن علي رضي الله عنه، لأنه زوجته كانت بنت كسرى
شهربانو.
نعم، وكان في عقيدة الزردشت أنهم يقدسوا ويؤلهوا الحكام. فهم ما زال هذا الكلام وأصبغوا على آل البيت وسلالة الحسين بن علي، فأصبح التعصب عندهم لسلالة الحسين وليست للحسن.
نعم.
مع أن الحسن هو الأكبر، فإن أرادوا يعني أخذ الأمور بالمنطق فليكون التعصب، يعني الولاية تكون في سلالة الحسن بما أنه الابن الأكبر. صحيح. ولكن نقلوها للحسين وسلالته لأن أمهم هي بنت كسرى. فموضوع اللي تكلم عليه الشيخ انه عفوا يعني انه التعصب للجنس الفارسي او لهذا هو موجود في حتى تعصبهم في داخل آل البيت نفسه.
نعم شكرا لك. يعني دكتور قبل أن نختتم هذا اللقاء أمامنا دقيقة واحدة نجمل فيها الفكرة حتى ننطلق منها في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى.
نحن قلنا أخي يعني مسألة مهمة وهي أنه هناك خمس خصائص مهمة تربط هذه الأيديولوجيات الثلاث التي تتصارع على أرض الخليج أو تتصارع على أرض الجزيرة العربية والمحيط الجيوسياسي للجزيرة العربية. قلنا أولا الدور الخلاصي الذي كان للأمريكان أو عفوا قلنا أولا المعنى الإسرائيلي لأمريكا وصار المعنى الكربلائي لإيران.
نعم.
عقيدة الاختيار والتفوق العرقي والثقافي ونحن لم نكمل يعني
هنا وهناك. نعم.
إضافة لذلك الدور الخلاصي للمسلمين وسنأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الدور الخلاصي للمسلمين والدور الخلاصي للعالم أصلا للولايات المتحدة الأمريكية، ثم قدرية التوسع الجغرافي، ثم قضية حق التضحية بالآخر، وهذا ما سنقف عنده للحلقات القادمة بإذن الله تعالى.
الفكرة واضحة وأحسب أنها وصلت للمشاهدين الكرام. الشكر موصول لكم، شكرا جزيلا على هذه الإضافات، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام في كل مكان. نبقى معكم دائما كي نمسك بخيوط الحدث. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.